هذا مجرد شكوك وأوهام، أو هذه مجرد شكوك وأوهام، فلا يلقي لها بالا، عرفتم؟ حتى لا يؤذي نفسه، لأن الإنسان إذا فتح باب الوسواس للشيطان فلن ينتهي أبدا، لن ينتهي. فلهذا هذه المرأة التي تقول بأنها تقرأ الفاتحة خطأ، فنقول لها إن جزمت جزما بأنك أخطأت فارجعي واقرأي، وإن كان هذا ليس إلا باب شك ربما، فنقول لها ربما هذه دعيها ولا تبالي بها حتى لا تقعي في الوساوس، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسن، واذكر ربك إذا نسيت، هذه التي أريد أن أستدل بها لكن دخلت أو استدللت بآية أخرى. أحسن، واذكر ربك إذا نسيت.
الصيام
في رمضان يقول
ينطبق على
الفراوي،
طبعا هل ينطبق على
صيام
حضور
الليلة
القدر
من قام على ذلك حتى يضبط؟ أي نعم، ينطبق. لا شك، لا شك، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة.
مع ذلك هو أدرك ليلة
القدر، أدرك، يستطيع أن يقوم آخر الليل يصلي ركعتين، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، ويستطيع أن يصلي ركعتي وضوء يطيل فيها ما شاء إلى قبل الفجر، ويذكر الله سبحانه وتعالى ما شاء، ليس هي الصلاة فقط، بل حتى الجلوس والذكر والدعاء هذا أيضا فيه خير عظيم. اكتفيتم؟ هل
حتى لو كان
صائم تستأذن؟ هو كيف يكون إذا صام غدا هي ستصوم معه؟ هذا استئذان من الليل، الاستئذان ما يكون في النهار. إيه، نحن نقول متى سيستأذن؟ متى ستستأذن هي؟ إيه؟ إذا أذن لها في الليل انتهى، صام هو ما صام هو، نحن ما نبحث فيه. لا، ما في، هذا واجب، إلا إن كان الأمر ضروري فتستطيع أن تؤخر، كما كانت عائشة تقول لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أن أقضي، فنقول إن كان هناك أمر داعي فتؤخر، أما كان مجرد أمور تافهة فلا، حتى ما، لأن المبادرة بالقضاء بينا بأنها واجبة. لا، لا شك أن القضاء ما في إذن إلا إذا كان تستطيع أن تؤخر. أي ممكن تأخذ إذن مفتوح، ما في إشكال. نعم صحيح، يعني تقول له أنا سأصوم كل اثنين وخميس تأذن لي؟ يقول لها خلاص أنا أذن لك كل اثنين وخميس، فيجوز لها بدون بعد ذلك أن تصوم كل اثنين وخميس، عرف؟ لكن لو جاء في النهار وقال تعالي لابد أن تجيب، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على الاعتكاف، وبينا لكم تعريف الاعتكاف في اللغة وفي الاصطلاح، و تكلمنا أيضا على بعض المسائل المتعلقة بليلة القدر، وبينا أن كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فبين بأن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد، وذلك استدلالا من قوله صلى الله عليه من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. إيش فيها الصور؟ شنو خلوا فيه؟ فيه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأل قالوا إنها من ألفاظ العموم والشمول، فاستدلوا بهذه الآية على جواز الاعتكاف في جميع المساجد، وبينا لكم بأن القول الراجح بأن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاث. الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاث، لحديث حذيفة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث. والأصل في لا النفي، لا هنا لا نافية، والنفي أبلغ من النهي لأنه ينفي وينهى في نفس الوقت. فلا اعتكاف أي لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة مساجد، الأقصى الذي قد فرطنا فيه. فأما استدلالهم بالآية فبينا بأنه مردود من وجهين. الوجه الأول بأن أل في هذه الآية هي للعهد الذهني، أي لا اعتكاف في أي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي المساجد المعهود لديكم فيها الاعتكاف، وهي المساجد الثلاث بدليل هذا الحديث. أو يقال بأن أل تبقى على عمومها، والعام هذا قد خصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين العموم والخصوص، لأنه يقدم الخاص على العام، وهذا معروف لدى من تعلم أصول الفقه. وين وصلنا؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل. وبينت لكم بأن المعتكف في المسجد لا يضيع وقته في القيل والقال، ولأن هذا مما ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو حبس النفس قبل أن يكون حبس الجسد في المسجد، فينبغي عليه أن يحبس نفسه عن القيل والقال. ولا يعني ذلك بأنه لا يتكلم، بل لا يجوز له أن يصمت، يسبح الله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويذكر الله سبحانه وتعالى مما ورد. كما يكره له الإمساك عن الكلام، يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. بعضهم يمسك عن الكلام ظانا أن هذا الإمساك هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هذا بقربة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا نذر أن لا يتكلم ونذر أن لا يجلس في الظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليجلس في الظل. أن هذا مما، بل هذا فيه تعذيب للنفس، والله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة رحيمة بنا، لم تبنى على التكليف بما لا يطاق
وعلى التأثير والتعقيد، كلا، بل هي بنيت على اليسر. إنما يريد الله سبحانه وتعالى بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذه الشريعة مبناها على اليسر لا على العسر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف والتنطع، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الذي يتنطع في الدين ويتشدد ويشدد على نفسه فلا شك أنه سيهلك، لأن الذي أخبرنا بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيا ويلك ويلاه، لأن الداعي عليك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجاب الدعاء. وإما أن يكون خبر، بمعنى أنه سيودي به إلى الهلاك، والمخبر بهذا من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيا ويلك ويلاه أيضا. فلهذا لا يتنطع الإنسان ولا يتشدد في دين الله سبحانه وتعالى، بل يتبع ولا يبتدع. فما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنقول سمعا وطاعة، ويجب علينا الاتباع لا الابتداع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يكون لك الخيرة في أنك تختار أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، لا تقول والله أنا أنظر أختار أفعل أو أترك. أمرك الله بأمر، لا تقول أنظر، قل سمعت وأطعت. هذا هو المؤمن بحق الذي يستجيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله. أما أن يرد ما جاء عن الله ورسوله بشيء من الكلفة والتمويه والتأويل فلا شك أن هذا ممن يريد أن يحرف شرع الله سبحانه وتعالى. فلهذا على المؤمن أن يتبع ولا يبتدع، فقد كفينا، كفانا هذا الشرع بما فيه. فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت شيء يبعدكم من الله إلا وحذرتكم منه. والله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الدين قد كمل، فلا نقبل من أي شخص أن يأتي بزيادة في هذا الدين، لأنه قد جعل نفسه مشرعا مع الله. الذي يأتي بأمر محدث لم يأتي في شرعنا فإنه قد جعل من نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبادة الأصل فيها توقف للإباحة، الأصل في العبادة التوقف، فلا يجوز لأي إنسان أن يقدم على أي عبادة إلا بدليل. يحرم عليه ويأثم إن أقدم على عبادة ما وردت عن الله وعن رسوله، لأنه بهذا الأمر إنما هو يستدرك على الشارع. فإذا أتى بأمر وقال والله هذا الأمر حسن ما في، لماذا تمنع؟ نقول لا نمنع، لسنا نحن الذين نمنع، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد مصدر أي مردود اسم مفعول، أي هذا الفعل مردود على صاحبه. فلا يجوز لأي إنسان أن يقدم على أي عبادة إلا بدليل، يحرم عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم وفقهاء أهل الحديث، فإنهم قالوا لا يجوز للمرء أن يقدم على أي عبادة إلا بدليل، وإلا جعل من نفسه مشرعا مع الله، جعل من نفسه مشرع، لأن الذي يحرم ويحلل من هو؟ الله سبحانه وتعالى، الذي يحرم ويحلل هو الله. فمن قال بأن هذه العبادة حسنة وهذه مشروعة فجعل نفسه مع الله، لأنه يقول أنا أيضا أقول بأن هذه العبادة حسنة، والتحسين في العبادة من جهة الأجر وأنه يؤجر عليها ويأثم بتركها أو بفعل ما حرم، إنما هو من من؟ من الله سبحانه وتعالى، ليس بالعقل، ليس بالعقل. لهذا أهل السنة ردوا على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، فإنهم يقولون إن العقل يحسن ويقبح، ونحن نقول إن العقل يحسن ويقبح لأن العقل موجد عبث، لكن ليس بالمعنى الذي يريدون، فإنهم يقولون إن العقل يحسن ويقبح بمعنى يقول إن هذا واجب وإن هذا مستحب وإن هذا حرام، فنقول كلا، هذا لله سبحانه وتعالى. أما العقل لا شك بأنه يحسن الصدق ويقبح الكذب، لكن لا يلزم من ذلك بأنك تؤجر على هذا الفعل وتأثم على ذاك الفعل إلا بالشرع. هذا هو الفرق بين أهل السنة والمعتزلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويباح له الخروج من معتكفه، ويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها. انتبه، يباح له أن يخرج من معتكفه، لكن متى؟ للحاجة التي لا بد منها. أما أنه يخرج هكذا متى شاء فهذا لا يسمى اعتكاف. لماذا؟ لأننا قلنا إن الاعتكاف هو حبس النفس والجسد في هذا المسجد، فهذا الخروج يناقض هذا الاعتكاف. عرفتم؟ قلت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، ومعروف ومعلوم ما هو الترجل، واضح؟ هو المشط، التمشيط، عرفتم؟ تمشط. فأرجله، وكان لا يدخل البيت، وكان هذا هو الشاهد لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. ما معنى هذا؟ يعني يخرج لقضاء الحاجة، يخرج لأمر ضروري، كرجل مثلا في المسجد نام فاستحلم، يخرج يغتسل، يخرج للوضوء إذا شاء، يخرج للطعام إذا لم يجد أحد يأتي به. عرفتم؟ هذه الأحوال هي التي يباح له أن يخرج فيها. أما أنه يخرج إلى البيت ويجلس مع أهله ثم يخرج إلى فلان ويجالس ويقول أنا معتكف، أي اعتكاف هذا؟ أي اعتكاف وأنت لم تعتكف في حقيقة الأمر؟ لهذا قلنا إن الاعتكاف هو حبس النفس. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 56 و100 و2000، وهو متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما يباح له ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه، كل هذا مما يباح له، حتى لا يظن بأن هذا محرم. يباح له ترجيل شعره، يباح له أن يرجل شعره، ودليل عائشة واضح. وحلق رأسه كذلك يباح له أن يحلق رأسه، وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك القاعدة العظيمة التي تستمر معنا في جميع أبواب الفقه، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأعيان أي الأفعال والأشياء الإباحة، إلا ما جاء الدليل بالمنع، وهو ما يعرف عند الأصوليين بالاستصحاب. الاستصحاب، استصحاب الحال. الأصل عدم المنع وعدم التكليف، لأن المنع تكليف، فلا يصار إلى المنع إلا بدليل. عرفتم؟ فلا تقول إن هذا محرم إلا بدليل، كما أنه لا يجوز أن يفعل فعل ويظن أنه من الشرع إلا بدليل. أما أنه يريد أن يشرب، يأكل، يذهب، يتمشط، يقلم أظفاره، قل هذا على الأصل هو مباح لك، لا تمنع منه إلا بدليل ورد عن الشرع. عرفتم؟ قلت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة، من خلل الحجرة يعني من فتحة الحجرة، فأغسل رأسه. إذن هذا يدل على يجوز المعتكف أن يغسل رأسه. فأرجله وأنا حائض. وعرفتم ما معنى الترجيل. والحديث في صحيح أبي داود رقم 57 و100 و2000. إذن هذا مما يباح لمن؟ للمعتكف. يباح له ما ذكرنا من هذه الأمور، لأن الأصل الاستصحاب، الأصل البراءة، والاستصحاب وعدم التكليف، لأن التكليف حكم شرعي لا يصار إليه إلا بالدليل. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة. انتبه. ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، يعني إذا خرج هذا المعتكف من المسجد لغير حاجة فإن اعتكافه يبطل. لماذا؟ قلت: لأن الخروج من المسجد لغير حاجة ينافي معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف كما بينت لكم هو لزوم المسجد، وهذا لم يلزم المسجد. ينافي معنى الاعتكاف الذي هو اللزوم والحبس، الذي هو اللزوم والحبس، وهو ركن. ما هو هذا اللزوم؟ لأنه لا يتكون الاعتكاف إلا من هذا اللزوم. هذا هو ماهية الاعتكاف التي يتركب منها الاعتكاف، هو لزوم المسجد. فإذا لم يلزم المسجد هو أصلا لم يأتي بحقيقة الاعتكاف. عرفتم؟ وهو ركن لأنه هو المراد من الاعتكاف، لأنه هو المراد من الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة، انتبه، السنة على المعتكف ألا يعود مريضا.
لو علمت بأن فلان مريض وأنت معتكف ما تخرج، لا يعود مريض. لماذا؟ لأنه هو معتكف،
وهذا الواجب فرض كفاية سيقوم به آخرون، فلا يعود مريض. هذا من السنة أن لا يعود مريضا، خلافا لقول بعضهم بأنه يجوز أن يخرج لزيارة المريض، يزور الأول والثاني والثالث ما شاء الله. أين الاعتكاف وأين حبس النفس؟ وهذا حديث عائشة صريح في ذلك، وهو مرفوع كما سأبين بأنها قالت السنة أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. لا يشهد أيضا جنازة، هذا أيضا من السنة، يرى جنازة ثم يخرج معهم ويصلي، طبعا إذا كانت في المسجد فهذا لا شك فيه أنه يصلي معهم إذا في نفس المسجد، يعني المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الأقصى. أما إذا كانت بغيره فلا يخرج حتى يذهب يصلي إلى ذاك المسجد ثم ينصرف معهم إلى المقبرة، لا، من السنة أن لا يخرج، عرفتم؟ ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأته، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا يباشر من؟ امرأته. ولا يخرج إلا لما لا بد منه. انتبه إلى هذا اللفظ، ولا يخرج، كل هذه الألفاظ تنهى عن هذه الأفعال. فلا يعود مريض، لأنها قالت لا يعود، وكذلك لا يشهد جنازة، وكذلك لا يمس امرأة، وكل هذا يدل على النهي، عرفتم؟ وقلنا ولا، قالت ولا يخرج إلا لما لا بد منه. هنا نص صريح واضح في أنه لا يجوز له الخروج من معتكفه إلا لأمر لا بد منه، إلا لأمر لا بد منه، إلى آخر قولها. والحديث في صحيح أبي داود رقم 60 و100 و2000. والسنة هنا الطريقة في الاعتكاف، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالسنة هنا ما عند الأصوليين المتأخرين، ليس هذا المراد، لأن السنة عند الأصوليين المتأخرين المستحب، وليس هذا هو المراد، إنما المراد بالسنة أي الطريقة والشريعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع تهذيب السنن لابن القيم مع عون المعبود في المجلد 700. نرجع إلى كلامه، قال رحمه الله تعالى وحفظه: ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة وبالوطئ. ما معنى الوطئ؟ الجماع. فإن جامع بطل اعتكافه، لأن الجماع من مبطلات الاعتكاف. ما الدليل؟ قلت: أما الوطئ وهو الجماع فهو من مبطلات الاعتكاف. انتبه، الوطئ وهو الجماع من مبطلات الاعتكاف، أيضا لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود من؟ حدود الله فلا تقربوها. قال الحافظ في الفتح في المجلد الرابع في 19300 نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لا تباشروهن لا تجامعوهن، هذا هو المراد بالآية بإجماع العلماء كما نقله ابن المنذر. وقال ابن المنذر انتهى كلام الحافظ انتهى كلامه قلت وقال ابن المنذر في كتاب الإجماع في صاد 60 وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه عرفتم؟ فإذا وطأ الرجل زوجته في معتكفه أو في وقت اعتكافه فاعلم بأن هذا الاعتكاف باطل. لماذا؟ لأن هذا مما يبطل الاعتكاف بإجماع العلماء، ولا خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. وكذلك حديث عائشة الذي مر معنا في صحيح أبي داود برقم 60 و100 و2000 قالت السنة على المعتكف إلى قولها ولا يمس امرأته ولا يباشرها، لا يمس امرأته ولا يباشر. قال الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في 16300 المراد بالمباشرة هنا الجماع، انتبه، المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلها، بقرينة ذكر المس، يعني ولا يمس هذه المرأة مس يفضي به إلى الجماع، عرفتم؟ أما المس العادي فلا شك أنه جائز، لأن عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، عرفتم؟ عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفهموا بأن المس المراد به هنا مجرد المس المطلق، لا، المراد بالمس هنا المس الذي يفضي إلى الجماع، فإن هذا محرم، لأنه قد حبس نفسه، فلا يمس امرأته بمس يفضي ذلك إلى جماعها، وضح لكم ذلك؟ انتهى. طيب ماذا؟ قلنا المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر المس قبلها، بقرينة ذكر المس، لأن الواو تقتضي المغايرة كما هو معلوم من اللغة العربية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنس. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح. عرفتم؟ بسند صحيح عن من؟ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكما في قيام رمضان، كما في قيام رمضان للشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صاد 41، في 41 تجد ذلك. وقال الشيخ ناصر: وقوله استأنف، ما معنى استأنف هنا؟ قول ابن عباس استأنف، ما المراد بالاستئناف هنا؟ أي أعاد اعتكافه، أعاد اعتكافه ولا كفار عليه، ولا كفار عليه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ تأتي القاعدة التي قد بيناها لكم في الأصول: المندوب لا يلزم بالشروع، فيجوز له أن يقطع اعتكافه. عرفتم؟ فيجوز له أن يقطع اعتكافه. أما إذا كان اعتكاف واجب إنه لا بد من قضائه. عرفتم؟ إذا كان اعتكاف واجب لا بد من قضائه بأن نذر أن يعتكف لله سبحانه وتعالى، فهذا لا بد من الوفاء به، لا بد من الوفاء به. وضح لكم؟ إذن لا شيء عليه، لأن المندوب لا يلزم بالشروع على الصحيح من أقوال الأصوليين. فائدة: يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. لماذا؟ لحديث عائشة الذي مر وفيه السنة على المعتكف، إلى قولها: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم. والأصل في النفي نفي الصحة، إلا لدليل دل على أن هذا المراد به نفي كمال. فقول عائشة رضي الله عنها من السنة إذن هو مرفوع، وقولها لا اعتكاف أي لا اعتكاف صحيح، لأن الأصل في النفي نفي الصحة إلا لدليل. وبهذا تعلم أن من يقول دخل المسجد بعد أن يدخل المسجد يقول اعتكفت، نويت أن أعتكف ساعة ونصف ساعة ونصف يوم، كل هذه أمور ليست صحيحة. لماذا؟ أولا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف ساعة أو ساعتين أو عن أحد من الصحابة، إنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الفجر ويخرج اليوم الثاني من الفجر. أما أنه نويت أن اعتكف ساعة، ما شاء الله تصوم ساعة ثم تخرج، وعائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم، والصوم متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. فهذا الذي اعتكف ساعة هل صام؟ لا شك أنه ما صام. لهذا قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، أي لا اعتكاف صحيح إلا بصوم. قلنا قالت عائشة ولا اعتكاف إلا بصوم، وهو في صحيح أبي داود برقم 60 و100 و2000. فقولها السنة، فقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها السنة، دل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة في هذا كذا، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة هنا دل هذا على أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها لا اعتكاف إلا بصوم هو مرفوع لما مضى، هو مرفوع لما مضى، يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في النفي نفي الصحة، والأصل في النفي هذا الأسلوب العربي، لا رجل في الدار، الأصل بأن هذا الرجل غير موجود في الدار، عرفتم؟ ينفي وجود هذا الرجل. الاعتكاف ينفي وجود وصحة الاعتكاف إلا بصوم. فهذا قلنا والأصل في النفي نفي الصحة، نفي الصحة. ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. من قال لا المراد بهذا النفي نفي كمال، أي لا اعتكاف كامل، أي لا اعتكاف يأخذ الإنسان عليه أجر كامل إلا بالصيام، نقول أثبت العرش ثم انقش. أولا أثبت لنا بأن هذا النفي نفي كمال بدليل حتى نذهب معك، وإلا مجرد تخمينات لا نقبل، لا بد من دليل يدل على أن هذا النفي هو نفي كمال وليس نفي صحة. وإلا سيأتينا قال ويقول لا صلاة إلا بوضوء، يقول لا صلاة كاملة إلا بوضوء، في قالنا يقول هذا، فهل نسلم له؟ نقول كلا، لا صلاة صحيحة إلا بوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة بدليل هذا الحديث. لا صلاة، نفى الصلاة ونفى صحة الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالوضوء. كذلك الاعتكاف، أي الاعتكاف صحيح إلا بماذا؟ إلا بصوم. فمن قال إن الاعتكاف يصح بغير صوم وهذا النفي نفي كمال، قلنا له هات الدليل وإلا لا نسلم لك بذلك. ونقل القول بالشرطي، ونقل القول بالشرطية، ونقل القول بالشرطية، اكتب ونقل، ونقل القول بالشرطية، ونقل القول بالشرطية عن ابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة، كل هؤلاء علماء جهابذة، الشوكاني، فهمتم الآن اللغة ماذا أقصد؟ ونقل القول بالشرطية الشوكاني يعني عن هؤلاء، عرفتم؟ أنا قلت لكم ونقل القول بالشرطية عن فلان وفلان وفلان، الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في 16 و300. إذن هذا القول، يعني القول بالشرطية، ثابت عن من؟ عن ابن عباس، وهو الصحابي الجليل المعروف، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك ثبت هذا عن من؟ عن ابن عمر. ابن عمر، من هو ابن عمر؟ الصحابي الجليل الذي كان من أشد الصحابة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة، ثبت هذا عن هؤلاء، هؤلاء علماء أجلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله، قالوا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، لابد من الصوم. وقال ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثاني في 87، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه اعتكف مفطرا، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ما ذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني هذا ما كان يرجحه شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، عرفتم؟ إذن هذا القول يقول به جمهور السلف، وكذلك ابن القيم ومن نقلنا لكم عنهم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتعلم من هذا الإمام الذي ليس من السهولة أن يرد عليه، ليس من السهولة أن يرد على هذا الإمام، ولا نعني بذلك أنه معصوم، كلا، بل هو رجل يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن ليس من السهولة أن يرد عليه لأنه إمام محقق، وإذا مسك المسألة حققها تحقيق علمي من الصعب أن يرد عليه، عرفتم؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قلت أما من طعن في حديث عائشة، قد يقول قائل هذا حديث عائشة فيه مغمز وفيه مطعن من جهة السند، فنقول أما من طعن في حديث عائشة رضي الله عنها بأنه موقوف أو مدرج من قول الزهري،